إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة المسلمون، عن عدي بن حاتم رضي الله عنه قال: ذكر النبي صلى الله عليه وسلم النار فأشاح بوجهه وتعوذ منها، ثم ذكرها فأشاح بوجهه وتعوذ منها، ثم قال صلى الله عليه وسلم: اتقوا النار ولو بشق تمرة، فمن لم يجد فبكلمة طيبة. إخوة الإسلام، ذكر النبي صلى الله عليه وسلم يوما النار وأهوى لها وشعيرها وشررها، وتمثلها بين يديه كأنه يراها رأي العين، فأشاح بوجهه أي أعرض عنها بوجهه، وكأنها دنت منه واقتربت، فخاف أن يصل إليها من لفحها شيء، ثم تعوذ بالله منها أي قال: أعوذ بالله من النار، ألتجئ إلى الله وأتحصن بالله من شر النار وهولها. ثم فعل ذلك في المرة الثانية، ذكر النار فأشاح بوجهه أي أعرض وتعوذ بالله منها، ثم قال صلى الله عليه وسلم: اتقوا النار ولو بشق تمرة، فمن لم يجد فبكلمة طيبة. إخوة الإسلام، إن النار حرها شديد وقعرها بعيد وماؤها صديد، قال الله تعالى: واستفتحوا وخاب كل جبار عنيد، من ورائه جهنم ويسقى من ماء صديد، يتجرعه ولا يكاد يسيغه، ويأتيه الموت من كل مكان وما هو بميت، ومن ورائه عذاب غليظ. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: بينما نحن عند رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذ سمع وجبة فقال: تدرون ما هذا؟ قلنا: الله ورسوله أعلم. قال: هذا حجر ألقي به في النار منذ 70 خريفا فهو يهوي فيها الآن حين انتهى إلى قعرها. وعنه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن ناركم هذه التي توقدون جزء من 70 جزءا من نار جهنم. قالوا: يا رسول الله، إن كانت لكافية. قال: لكنها فضلت عليها 69 جزءا كلها مثل حرها. وقد أمر الله تبارك وتعالى عباده المؤمنين بالعمل على وقاية أنفسهم من هذه النار، فقال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة واتقوا الله لعلكم تفلحون واتقوا النار التي أعدت للكافرين. وقال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. ولما كان النبي صلى الله عليه وسلم بالمؤمنين رؤوفا رحيما وكان حريصا على سعادتهم في الدنيا والآخرة، فقد أرشدهم صلى الله عليه وسلم إلى ما به يتقون النار وهولها وسعيرها وشررها، فقال في الحديث المذكور: اتقوا النار ولو بشق تمرة، فمن لم يجد فبكلمة طيبة. وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لها: يا عائشة، استتري من النار ولو بشق تمرة، فإنها تسد من الجائع مسدها من الشبعان. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في أضحى أو فطر فمر على النساء، فقال صلى الله عليه وسلم: يا معشر النساء، تصدقنا، فإني أريتكن أكثر أهل النار. قلنا: وبما يا رسول الله؟ قال: تكثرن اللعنة وتكفرن العشير. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في ذكر فوائد هذا الحديث وفيه أن الصدقة من الدوافع التي تدفع عن صاحبها النار، ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر النساء بالصدقة، ثم علل ذلك بكونهن أكثر أهل النار لما يكون منهن من كفران النعمة وغير ذلك. والصدقة اسم لما يخرجه الإنسان من ماله تقربا به إلى الله تبارك وتعالى، والأصل فيها أنا تطلق على ما يتطوع به العبد. أما الزكاة فهي اسم لما يجب على ذي المال في ماله بشروطه المعروفة عند الفقهاء، وهي في اللغة مأخوذة من الصدق فهي دليل على صدق عبودية المتصدق لله تبارك وتعالى. الصدقة في اللغة مأخوذة من الصدق، فيتدل على صدق عبودية المتصدق لله تبارك وتعالى. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: والصدقة برهان. والبرهان هو الشعاع الذي يكون بين الشمس أو أمامها. البرهان هو الشعاع الذي يكون أمام الشمس، ومنه سميت الحجة القاطعة الساطعة برهانا لوضوحها وظهورها ودلالتها على ما دلت عليه. فالصدقة تدل على صحة وصدق إيمان المتصدق، ذلك لأن النفس فطرت على حب المال والبخل به، فإذا تصدق العبد كانت الصدقة دليلا على تصديقه بالله ووعده ووعيده، كما قال تعالى: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى. وقد أمر الله تبارك وتعالى نبيه صلى الله عليه وسلم بأخذ الصدقات من المؤمنين، فقال عز وجل: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم والله سميع عليم. ألم يعلموا أن الله هو يقبل التوبة عن عباده ويأخذ الصدقات، وأن الله هو التواب الرحيم؟ وأكثر سبحانه في كتابه من حث عباده على الصدقة وترغيبهم فيها، فقال تعالى: إن المصدقين والمصدقات وأقرضوا الله قرضا حسنا يضاعف لهم ولهم أجر كريم. وفي آية الأحزاب في قوله تعالى: إن المسلمين والمسلمات، ذكر صفات ومنها والمتصدقين والمتصدقات، ثم بين ما لهم عنده، قال: أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. وقال سبحانه: إن تبدوا الصدقات فنعما هي، وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم ويكفر عنكم من سيئاتكم والله بما تعملون خبير. وقال سبحانه: يمحق الله الربا ويربي الصدقات. يمحق الله الربا ويربي الصدقات. وأمر سبحانه وتعالى عباده المؤمنين بالمبادرة بالصدقة قبل فوات الأوان. أمر بالمبادرة بالصدقة قبل أن يعجز الإنسان عنها، فقال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله، ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول: ربي ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين. ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون. فهذا بعض ما جاء في كتاب ربنا في الحث على الصدقة والترغيب فيها. كذلك أكثر النبي صلى الله عليه وسلم من الأمر بالصدقة والحث عليها والترغيب فيها عن يزيد بن أبي حبيب أن أبا الخير حدثه قال: سمعت عقبة بن عامر يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كل امرئ في ظل صدقته حتى يفصل بين الناس، أو قال: حتى يحكم بين الناس. قال أبو يزيد: فكان أبو الخير لا يخطئه يوماً لا يخطئه يوم إلا تصدق بصدقة ولو كعكة أو بصلة، ولو كعكة أو بصلة، لأن كل امرئ في ظل صدقته حتى يقضي الله بين العباد في يوم كان مقداره 50,000 سنة، فالصدقة ظل صاحبها في ذلك اليوم، فلا يجد حر يوم القيامة حين تدنو الشمس من الرؤوس مقدار ميل، فيشتد الحر ويكثر العرق حتى يذهب في الأرض 70 ذراعا. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 7 يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. وذكر منهم: ورجل تصدق بصدقة أخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر، فأصبحت يوما قريبا منه، فقلت: يا رسول الله، دلني على عمل يدخلني الجنة ويباعدني عن النار. فقال صلى الله عليه وسلم: لقد سألت عن عظيم، وإنه ليسير على من يسره الله عليه. تعبد الله لا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت. ثم قال عليه الصلاة والسلام: ألا أدلك على أبواب الخير كله؟ الصوم جنة، والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار، والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار. ومعنى ذلك أن الإنسان إذا أذنب ذنبا ثم قام فتصدق بصدقة، فإن هذه الصدقة تكفر هذا الذنب، وتمحو هذه السيئة، وتحط تلك الخطيئة، إذا كانت فيما بينه، إذا كان الذنب فيما بينه وبين الله. وإذا كان الذنب فيما بينه وبين الناس، فإن الناس يوم القيامة يأخذون حقوقهم من ثواب تلك الصدقة. إن الله تبارك وتعالى قال: إن الحسنات يذهبن السيئات. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: وأتبع السيئة الحسنة تمحها، والصدقة من أحسن الحسنات. الصدقة من أحسن الحسنات، فمن أذنب ذنبا ثم قام فتصدق بصدقة فإن الله يكفر عنه ذنبه، ويحط عنه خطيئته، ويمحو عنه سيئته. وعن مطرف عن أبيه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم هو يقرأ قوله تعالى: ألهاكم التكاثر، ثم قال صلى الله عليه وسلم: يقول ابن آدم مالي مالي، يقول ابن آدم مالي مالي، وهل لك يا ابن آدم من مالك إلا ما أكلت فأفنيت، أو لبست فأبليت، أو تصدقت فأبقيت. ولقد كان صلى الله عليه وسلم يحث على اغتنام الفرصة والمبادرة بالصدقة قبل فوات أوانها، وقبل العجز عنها. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أي الصدقة أفضل؟ فقال عليه الصلاة والسلام: أن تصدق وأنت صحيح شحيح، تخشى الفقر وتأمل الغنى، ولا تمهل حتى إذا بلغت الحلقوم قلت لفلان كذا ولفلان كذا وقد كان لفلان. وفي قوله صلى الله عليه وسلم: اتقوا النار ولو بشق تمرة، دلالة على أن قليل الصدقة ينفع المتصدق، أن قليل الصدقة ينفع المتصدق ما دام هذا جهده ووسعه، ما دام هذا جهده ووسعه. فلا تحتقر المعروف وإن قل، ولا تمتنع عن الصدقة ولو بالقليل من المال، ولو بشق من تمرة أو جزء من رغيف عيش، فربما أشبعت جائعا، بل ربما أشرفت نفسا، أنقذت نفسا أشرفت على الهلاك. ولقد ذم الله تعالى أقواما من المنافقين عابوا بعض المؤمنين لقلة صدقتهم، فقال الله تعالى: الذين يلمزون المتطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون إلا جهدهم فيسخرون منهم سخر الله منهم ولهم عذاب أليم. عن أبي مسعود رضي الله عنه قال: لما نزلت آية الصدقة كنا نحامل، كانوا يذهبون إلى الجبل فيجمعون الحطب ويحملون على ظهورهم فيبيعونه ويتصدقون من حرصهم على الصدقة وحرصهم على فضلها وأجرها وثوابها الذي وعدهم الله به. لما نزلت آية الصدقة كنا نحامل، فجاء رجل فتصدق بشيء كثير فقالوا مرائي، وجاء رجل فتصدق بصاع فقالوا إن الله لغني عن صاع هذا، فنزلت الآية. فلا تحتقر من المعروف شيئا، ولا تمتنع عن الصدقة وإن قلت، فإن الله تبارك وتعالى يقبل قليل الصدقة فينميه ويكثره حتى يصير مثل الجبال. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله وسلم: من تصدق بعدل تمرة من كسب طيب ولا يقبل الله إلا الطيب، فإن الله يقبلها بيمينه ثم يربيها له كما يربي أحدكم فلوة حتى تكون مثل الجبل. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: دخلت علي امرأة ومعها ابنتان لها، فلم تجد عندي غير تمرة واحدة فأعطيتها إياها فقسمتها بين ابنتيها ولم تأكل شيئا، ثم قامت فخرجت، فدخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فحدثته حديثها، فقال صلى الله عليه وسلم: من ابتلي من هؤلاء البنات بشيء كنا سترا له من النار يوم القيامة، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.
الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا إخوة الإسلام، قال النبي صلى الله عليه وسلم: اتقوا النار ولو بشق تمرة، فمن لم يجد فبكلمة طيبة. إن فقدت حتى القليل من المال الذي تتصدق به فلن تعجز عن كلمة طيبة تقولها للسائل، فإن الله تعالى قال: قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى. وقال تعالى: وإما تعرضن عنهم ابتغاء رحمة من ربك ترجوها فقل لهم قولا ميسورا. فمن رد السائل بكلمة طيبة أو وعده بالعطاء عند اليسار كان ذلك له صدقة، والحظ على إطعام المسكين
والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والإصلاح بين الناس، كل ذلك صدقة. قال الله تعالى: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. فإن أعوزك المال أن تنفقه فلن يعوزك اللسان أن تتكلم كلمة طيبة. إذا أعوزك المال أن تنفقه فلن يعوزك اللسان أن تتكلم بكلمة طيبة. فقد قال عليه الصلاة والسلام: والكلمة الطيبة صدقة، والكلمة الطيبة صدقة. قال ابن بطال رحمه الله: وجه كون الكلمة الطيبة صدقة، وجه كون الكلمة الطيبة صدقة أن صدقة المال تدخل السرور على قلب المعطى وتذهب ما في قلبه، وكذلك الكلمة الطيبة تسر من سمعها وتذهب ما في قلبه، فلذلك تشابها. فلذلك تشابها، حين تعطي من مالك تدخل السرور على من أعطيته وتذهب ما في قلبه من الحقد والحسد ضدك. خذ من أموالهم صدقات تطهرهم وتزكيهم بها. وحين تتكلم الكلمة الطيبة أيضا الهينة اللينة تسر من تكلمت معه وتذهب ما في قلب من ناحيتك من العداوة والبغضاء والكراهية. فلذلك تشابه، فكانت الكلمة الطيبة صدقة. والكلمة الطيبة مندوب إليها على كل حال، ينبغي للمسلم في كل كلامه وكل حديثه وكل حواراته أن ينتقي الكلمة الطيبة، وتتأكد الكلمة الطيبة في الدعوة إلى الله والحوار والمناظرة. الكلمة الطيبة مطلوبة في كل حال وفي كل وقت ومع كل إنسان، لكنها تتأكد في الدعوة إلى الله وعند الحوار والمناظرة. قال الله تعالى: وقل لعبادي يقولوا التي هي أحسن، إن الشيطان ينزغ بينهم، إن الشيطان كان للإنسان عدوا مبينا. قال الفخر الرازي رحمه الله: لما أقام الله تعالى الحجة على إبطال الشرك المشركين بقوله سبحانه: قل لو كان معه آلهة كما يقولون إذن لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا، وأقام عليهم الحجة في إنكار البعث يوم القيامة في قول: قل كونوا حجارة أو حديدا أو خلقا مما يكبر في صدوركم فسيقولون: من يعيدنا؟ قل الذي فطركم أول مرة، فسينغضون إليك رؤوسهم ويقولون: متى هو؟ قل عسى أن يكون قريبا. ثم قال الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم: وقل لعبادي يقول التي أحسن. والمعنى يقول الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم: وقل يا نبينا لعبادي المؤمنين إذا أرادوا إقامة الحجة على المخالفين لهم في الدين، قل يا نبينا لعبادي المؤمنين إذا أرادوا إقامة الحجة على المخالفين لهم في الدين أن يذكروا الحجج والبراهين بالطريق التي هي أحسن. وأحسن الطرق لإقامة الحجة والبرهان هي الطريق الخالية من العنف والسب والشتم وبذاءة اللسان. أحسن طريقة لتبليغ الدعوة وإقامة الحجة هي الطريق الخالية من السب والشتم والعنف وبذاءة اللسان. ذلك لأن لكل فعل رد فعل، وكما تدين تدان. فلو أن الداعية والمناظر والمحاور عنف الطرف الآخر وسبه وشتمه وقال له القول السيء القبيح، فإن الطرف الآخر لن يرد إلا بمثل ما سمع وربما بأقبح وأسوأ منه. ومن هنا قال الله تعالى: ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. أما إذا كان الداعية إلى الله والمناظر والمحاور لإقامة الحجة على من خالف دين الله ملتزما ما أمر الله تعالى به في حواره ومناظرته من الكلم الطيب، فإن ذلك يحقق المقصود ويتحقق به النفع بإذن الله عز وجل، كما قال تعالى: ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. وقال سبحانه: ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن. وإذا كان هذا إرشاد الله تبارك وتعالى لنا نحن المؤمنين في مناظراتنا ومحاوراتنا لمن خالفنا في الدين، أفلا يكون من خالفنا في الرأي والمذهب والمسألة ووافقنا في الدين أولى بالرفق واللين؟ إذا كان هذا ما أدبنا الله تبارك وتعالى به في الحوار مع من خالفنا في الدين، أفلا يكون المسلم وإن خالفنا في بعض المذاهب والمسائل والآراء أولى بهذا الأدب وأولى بالكلمة الطيبة وأولى بالرد واللين من المخالف لنا في أصل الدين؟ وما أجمل هذه الكلمة وأحسنها وأطيبها التي قالها أحد العلماء الربانيين في وصيته للمختلفين بالرفق واللين: رفقا أهل السنة بأهل السنة، رفقا أهل السنة بأهل السنة. اللهم كما حسنت خلقنا حسن أخلاقنا، اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عنا سيئها لا يصرف عنا سيئها إلا أنت. عباد الله، ويدخل في الكلمة الطيبة ذكر الله تبارك وتعالى بكل أنواعه وأشكاله وألوانه، بل الذكر هو أصل الكلم الطيب، الذكر هو أصل الكلم الطيب. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: يصبح على كل سلامة من أحدكم صدقة، فكل تسبيحة صدقة، وكل تحميلة صدقة، وكل تهليلة صدقة، وكل تكبيرة صدقة، وأمر بمعروف صدقة، ونهي عن منكر صدقة، ويجزئ من ذلك ركعتان يركعهما من الضحى. فأكثروا عباد الله من ذكر الله كما أمركم الله: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. واعلموا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله اصطفى من الكلام أربعة: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. فمن قال سبحان الله كتب الله له 20 حسنة أو حط عنه 20 سيئة، ومن قال لا إله إلا الله فمثل ذلك، ومن قال الله أكبر فمثل ذلك، ومن قال الحمد لله رب العالمين من قبل نفسه كتب الله له 30 حسنة ومحى عنه 30 سيئة. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم اشرح صدورنا بالإسلام وحبب لنا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره لنا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين. اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا واهدنا سبل السلام، اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا وآمنا في أوطاننا، اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين، آمين يا رب العالمين. وأقم الصلاة.
من بيوت الله يخرج كل فضل على الدنيا بأفواه الضعان، فتصفو النفس حينا بعد حين.